الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وصلنا في كتاب اللباس والزينة في صحيح الإمام مسلم إلى ما بوب به النووي أو غيره، قال: باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه. باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه. فإن قلت: فما علاقة هذا بكتاب اللباس والزينة؟ فالجواب أن الكتاب كتاب اللباس والزينة، والزينة منها زينة جبلية طبع عليها الإنسان من جمال وجهه وأعطائه، وزينة تكون إضافية، وذلك باللباس وغيره. فالذي يضرب الحيوان في وجهه هذا اعتداء على زينته الخلقية التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها. ولما كان الوجه هو محل الزينة فنهي عن ضرب الوجه وعن وسمه. والوسم هو جعل علامة فيه، والغالب أن هذه العلامة تكون بالنار، تكون بالكي أو بشيء آخر، فهذا هو الوسم. فالوسم العلامة، فلا يضرب الحيوان في وجهه ولا يوسم في وجهه. وذكر في الباب حديثين: حديث جابر بن عبد الله من ثلاث طرق، علي بن مسهر وحجاج بن محمد ومحمد بن بكر يروونه عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. فالإنسان ينتبه، فإن الوجه محترم ومكرم، فلا يضرب الحيوان في وجهه ولا يوسم في وجهه، حتى ولو كان حمارا لا يضرب في وجهه ولا يوسم في وجهه. وإذا كان ذلك في عموم الحيوان فهو في خصوص الإنسان يعني أعظم وأشد نهيا. قال وحدثني هارون ابن عبد الله قال حدثنا حجاج ابن محمد حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر كلاهما عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع خلاص انتهت المشكلة أنه سمع جابر فرحمة الله على الأئمة الذين نافحوا عن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودونوه على هذا الوجه الذي تنتفي به علل الأحاديث فقدم أولا الطريق الأولى مع أن فيها عنعنة وذلك لشهرة هذه الطريق وأهميتها عند الإمام مسلم فشيخه أبو بكر بن أبي شيبة ربما يكون يعني أعظم من شيخه هارون بن عبد الله فقدم الحديث من رواية الشيخ المشهور ثم بعد ذلك جاء بالرواية الأخرى التي فيها التصريح بالسماع حتى ما يقول قائل إذا كانت الطريقة الثانية فيها التصريح بالسماع أنه سمع جابر فلماذا لم يقدمها الإمام مسلم فهذا هو الجواب أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثله يعني بمثل المتن المذكور في الحديث قبله حديث آخر لجابر قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر عليه حمار فكما ذكرنا حتى ولو كان المضروب أو الموسوم حمارا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال لعن الله الذي وسمه طبعا هذه الطريق أيها الإخوة فيها ماذا فيها اللعن بخلاف الأول ففيه النهي النهي يمكن أن يكون للتحريم يمكن أن يكون للكراهة فلما جاء في هذا الحديث لعن الله الذي وسمه فدل على أن هذا النهي للتحريم وأن الضرب في الوجه والوسم في الوجه من الكبائر لعن الله الذي وسمه وأما الحديث الثالث فهو حديث ابن عباس قال حدثنا أحمد بن عيسى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب أن ناعما أبا عبد الله مولى أم سلمة أن ناعما فهذا مولى أم سلمة حدثه أنه سمع ابن عباس يقول ورأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك قال فوالله لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه من القائل القائل هذا الكلام فوالله لا أسمه إلى آخره هذا من قول ابن عباس أو من قول أبيه العباس ليس من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أنكر هذا الوسم فقال العباس أو ابن عباس: فوالله لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه. المهم أن المكان الذي يوسم فيه لا يكون من الوجه، وإنما في أقصى شيء منه. فأمر بحمار له فكوي في جاعرتيه، في جاعرتيه، والجاعرتان هما حرف الورك المشرفان مما يلي الدبر، يعني تمشي مع الرجلين الخلفيتين في آخرهما الذي يسمى كفل، كفل الحمار، هذا وهذا. فكواه في هذا المكان، وكل يعني كل واحدة منهما تسمى جاعرة، في جاعرتين. فهو أول من كوى الجاعرتين، فهو أول من كوى الجاعرتين. قال الإمام النووي: وأما الضرب في الوجه فمنهي عنه في كل الحيوان المحترم من الآدم والحمير والخيل والإبل والبغال والغنم وغيرها، لكنه في الآدمي أشد. لماذا؟ لأنه مجمع المحاسن، مع أنه لطيف يظهر فيه أثر الضرب، فأثر الضرب يظهر في الوجه أكثر من أي مكان آخر. قال: وأما الوسم في الوجه فمنهي عنه بالإجماع للحديث. فأما الآدمي فوسمه حرام لكرامته، ولأنه لا حاجة إليه فلا يجوز تعذيبه. فإذا الآدمي لا يوسم، الآدمي لا يوسم لا في الوجه ولا في غيره، لأن ما في حاجة للوسم. وأما الدواب فتوسم في غير الوجه من أجل ماذا؟ من أجل تعليمها. واحد يعني يطلق دابته ترعى مع الدواب، فيخاف أن تضل بينها ولا يعرفها بعد ذلك، فهو يسمها ويعلمها حتى يهتدي إليها بعد ذلك. قال: وأما غير الآدمي فقال جماعة من أصحابنا يكره، وقال البغوي من أصحابنا لا يجوز، فأشار إلى تحريمه وهو الأظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله، واللعن يقتضي التحريم. قال: وأما الوسم، وأما وسم غير الوجه من غير الآدمي فجائز بلا خلاف عندنا، لكن يستحب في نعم الزكاة والجزية. النعم، النعم يعني مفرد الأنعام، فإذا كانت هذه النعم للزكاة أو للجزية فهي تعلم، لأن هذه أموال عامة حتى لا تختلط بالأموال الخاصة. قال: ولا يستحب في غيرها ولا ينهى عنه. فهذا ما يتعلق بهذا الباب. الباب الذي بعده قال: باب جواز واسم الحيوان غير الآدمي في غير الوجه وندبه في نعم الزكاة والجزية. صار عندنا الآن أربع مراتب أرسال. المرتبة الأولى الوسم في الوجه. الوسم في الوجه إيش هذا؟ إيش هذا؟ حرام ملعون فاعل. طيب وسم الآدمي في غير الوجه نقول إيش؟ نقول إيش؟ حرام لأنه لا حاجة إليه، لكن ما نقول ملعون فاعل لأنه في غير الإيش؟ في غير الوجه، لأنه في غير الوجه. ما أدري هل في حاجة إلى هذا ولا لا، خاف يكون عند ولادة الأطفال يبغى واحد يعلم طفله. أحيانا الأطفال عندما توضع معا في الحضانات يختلط بعضها ببعض، وإن كان هذا طبعا يضبطونه. طيب واسم الحيوان في غير الوجه هذا ايش؟ جائز. طيب واسم نعم الصدقة والجزية في غير الوجه هذا مستحب هذا ايش؟ مستحب. اذا قال باب جواز واسم حيوان غير الادم في غير الوجه وندبه في نعم الزكاة والعيش والجزية. ثم ذكر في الباب حديث أنس من ثلاث طرق: من طريق محمد بن سيرين وهشام بن زيد وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، ثلاثتهم عن أنس. ما شاء الله، هذا مريح، ثلاثة من التابعين يروونه عن أنس. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني محمد ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد هو بن سيرين عن أنس قال: لما ولدت أم سليم قالت لي: يا أنس انظر هذا الغلام فلا يصيبن شيئا حتى تغدو به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحنكه. فإذا الصحابة كانوا يفعلونها، إذا ولد لأحدهم غلام فكان هذا يفعل في عهد الصحابة، ما نقول إن كل الصحابة كانوا يفعلونه، فكانوا يغدون بهذا المولود قبل أن يدخل فمه أي شيء، فيذهبون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي بتمرة فيمضغها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يلينها ثم يضعها في فم الجنين أو هذا نعم في فم الطفل المولود فيحنكه به. نقول في هذا يعني فائدتان: الفائدة الأولى أن هذا تبرك بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كله طاهر، ريقه وعرقه صلى الله عليه وآله وسلم وفضل وضوئه، ولا يجوز هذا بتاتا لغير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والفائدة الثانية ما هي؟ التمر. التمر فيه بركة، فيعني ينتفع به المولود. ولذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فماذا نفعل الآن؟ والد الطفل أو أم الطفل هي التي تفعل هذا لبركة الإيش؟ لبركة الإيش؟ التمر بس. وأما أن نأخذ المولود ونذهب به إلى بعض الصالحين ونفعل هذا به فهذا لا يجوز أيضا، فهذا لا يجوز. دوما تجد الإمام النووي في مثل هذه المواضع يقول ماذا يقول: ومن فوائد الحديث منها حمل المولود عند ولادته إلى واحد من أهل الصلاح والفضل يحنكه بتمرة ليكون أول ما يدخل في جوفه ريق الصالحين فيتبرك به. نقول هذا أبدا ما في عليه دليل، وما كان أحد يفعله في القرون المفضلة، وإنما هذه بدعة نبغت يعني في وقتها. فإذا هذا لا يجوز أيها الإخوة. فبقيت يعني بركة التمر، وامتنع ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لموته عليه الصلاة والسلام. قال: فغدوت فإذا هو في الحائط. في الحائط يعني في المكان الذي ترعى فيه الإبل. الحائط، الحديقة كانت تسمى إيش؟ حائطا. حائط بني فلان يعني حديقة بني فلان، بستان بني فلان. وعليه خميصة حويتية، هذه نسبة إلى بلد أو نسبة إلى قبيلة تسمى حويت، فنسبت هذه الخميصة إلى هذه القبيلة، ولا تسمى خميصة حتى تكون سوداء معلمة. الخميصة تكون سوداء ويكون فيها إيش؟ فيها أعلام. وعند البخاري في كتاب اللباس باب 22 خميصة جونية، جونية بدل حويتية، جونية، ومعنى جونية يعني سوداء وفيها أعلام، سوداء وفيها أعلام. الشاهد ماذا؟ قال: وهو يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح. وهو يسم الظهر، يسم الظهر يعني يسم الإبل التي تركب، يسم الظهر يعني يسم الإبل. الظهر هنا بمعنى يعني ما يركب، سواء كان من الإبل أو من الخيل أو غير ذلك، هذا معنى هو يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح. الذي قدم عليه في الفتح يعني هذا من هذه من الغنيمة. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال: سمعت أنسا يحدث أن أمه حين ولدت انطلقوا بالصبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكوا، قال: فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في مربد يسم غنما. في مربد، والمربد هو يعني مثل الحظيرة. قال شعبة: وأكثر علمي أنه قال في آذانها، في آذانها يسمها في آذانها. قال: وحدثني يحيى ابن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث ها وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد ويحيى وعبد الرحمن كلهم عن شعبة بهذا الإسناد مثله. نعم، الذي قبلهم. نعم. قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني هشام بن زيد قال: سمعت أنسا يقول: دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مربدا وهو يسم غنما، قال: أحسبه قال في آذانها. قال: وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث ها وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد ويحيى وعبد الرحمن كلهم عن شعبة بهذا الإسناد مثله. قال: حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: رأيت في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم الميسم. والميسم هو الأداة التي يسم بها، هذا هو الميسم. الميثم الأداة التي يسم بها. وهو يسم إبل الصدقة، وهو يسم إبل الصدقة. فإذن هذا دليل على استحباب وسم يعني إبل أو نعم الزكاة والجزية. قال الإمام النووي: وإذا وسم فيستحب أن يسم الغنم في آذانها، والإبل والبقر في أصول أفخاذها، لأنه موضع صلب فيقل الألم فيه. قال: وفائدة الوسم تمييز الحيوان بعضه من بعض. ويستحب أن يكتب في ماشية الجزية جزية أو إيش هذه آذان أو صغار، حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون، فيكتب جزية أو صغار. وفي ماشية الزكاة زكاة أو صدق. قال الشافعي وأصحابه: يستحب كون ميسم الغنم ألطف من ميسم البقر، وميسم البقر ألطف من ميسم الإبل. قال: وهذا الذي قدمناه من استحباب واسم نعم الزكاة والجزية هو مذهبنا ومذهب الصحابة كلهم وجماهير العلماء بعدهم. وقال أبو حنيفة: هو مكروه لأنه تعذيب ومثلة. كيف أبو حنيفة يقول تعذيب ومثلة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا؟ يقول: يا أخي لا تستعجل على الأئمة، أنت الآن احمد ربك، ها صار الآن في الكتب كلها مسجل فيها الأحاديث، وعندك الآن انترنت تدخل تكتب كلمة واحدة من الحديث تطلع لك كل الأحاديث. فعشان كده أنت بقى قاعد تقول كيف الإمام أبو حنيفة يقول، وش دراك أن الإمام أبو حنيفة بلغ هذا الحديث؟ هذا من أهم الأشياء، لأن السنة دونت بعد الأئمة. الإمام مالك لما كتب الموطأ، إيش الموطأ؟ إيش الحديث، عدد الحديث اللي في الموطأ كام؟ فالسنة دونت يعني وثبتت بعد الإيش؟ بعد الأئمة. فيمكن أن يكون هذا ما بلغ الإمام أبا حنيفة، فلما لم يبلغ هذا فإذا كيف يفتي؟ يفتي اعتمادا على إيش؟ على الأدلة التي بلغته. فالأدلة التي بلغته أن هذا تعذيب للحيوان وهذه مثلة، فإذا لا يجوز. فإذا الإمام أبو حنيفة قال هذا اعتمادا على ما عنده وعلى ما بلغه. فإذا نتنبه لهذا، وخاصة أن أبا حنيفة يعني من المتقدمين بخلاف الإمام أحمد. الإمام أحمد جمع مسندا، ومالك جمع موطأ. فإذا لا نتعجل على الأئمة. ولا تنسى هذه الكلمة الذهبية لشيخ الإسلام ابن تيمية، أنه لا يتعمد أحد من الأئمة مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. ما في ولا واحد من الأئمة يتعمد المخالفة، ولو واحد منهم تعمد المخالفة ما بقي ذكره ولا صار إماما. فإذا نتنبه لهذا جيدا. فإذا هذا. وقال أبو حنيفة: هو مكروه لأنه تعذيب ومثلة، وقد نهي عن المثلة. هذا معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخطب خطبة إلا أمر بالصدقة ونهى عن الإيش؟ ونهى عن المثلة. فهذا هو الذي بلغ الإمام أبا حنيفة. فإذا هذا هو الجواب. لكن أن نأتي وعشان أبو حنيفة قال مكروه نقعد ناخذ هذه الأحاديث ونلويها عشان توافق رأي الإمام، نقول هذا مذموم والأول مذموم. الذي يتعجل على الإمام بالإنكار ولا يلتمس له العذر مذموم، والذي ينتحل لقوله ويلوى أعناق النصوص من أجل قوله هذا أيضا مذموم. فإذن ما أحسن هذا المنهج أيها الإخوة، منهج متوسط معتدل وفيه عدل وفيه قسط. قال: وفي هذا الحديث فوائد كثيرة، منها جواز الوسم في غير الآدم واستحبابه في نعم الزكاة والجزية، وأنه ليس في فعله دناءة ولا ترك مروءة، فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الذي يباشر الوسم هذا ما نقول هذا عمل دنيء؟ كيف نقول عمل دنيء والنبي صلى الله عليه وسلم باشره بنفسه؟ قال: ومنها بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع وفعل الأشياء بيده ونظره في مصالح المسلمين والاحتياط في حفظ مواشيهم بالوسم وغيره. قال: ومنها استحباب تحنيك المولود. قال: ومنها حمل المولود عند ولادته إلى واحد من أهل الصلاح والفضل، وهذا عرفنا ما فيه أيها الإخوة. الباب الذي بعد ذلك: قال: باب كراهة القزع. كراهة القزع، ما هو القزع لغة؟ تقول: القزع لغة جمع قزعة، والقزعة هي القطعة من السحاب. القطعة من السحاب هذه تسمى إيش؟ قزعة. فلو عندنا قطع متفرقة فنحن ماذا نقول؟ هذا شو؟ هذا قزع. فهذا هو القزع لغة. وأما اصطلاحا فهو ماذا؟ هو حلق بعض شعر الرأس وترك البعض الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: احلقوه كله أو اتركوه كله. وإما أن الإنسان يحلق مثل هؤلاء الكفرة مارينز وغيره، مارينز يسموهم ولا شو؟ يعني فطبعا هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ شو سر النهي عن القزع؟ قال الإمام النووي قال العلماء: والحكمة في كراهته عندك أنه تشويه للخلق، وقيل لأنه زي الشر والشطارة. الشطارة اللي هي إيش؟ الشطارة اللي هي إيش؟ الحرامية، السرقة. ولذلك من الخطأ أن تقول الوادي يا شاطر، هذه الشطارة، شطارة يعني حرامية يعني. ولأنه زي الشر والشطارة، وقيل لأنه زي اليهود، وقد جاء في رواية لأبي داود تقول: لو صحت هذه لكانت يعني هي المعتمدة، ولكن ضعفها الشيخ الألباني في ضعيف أبي داود برقم 900 أن هذا زي اليهود. يعني ولا مانع مع ضعف الحديث أن يكون من زيهم، نعم، وهم يفعلون هذا. فإذا هذا هو السر في النهي عن القزع. قال الإمام النووي: القزع هو حلق بعض الرأس مطلقا. إيش يعني مطلقا؟ يعني يحلق مكان ويترك الباقي. ومنهم من قال هو حلق مواضع متفرقة منه. بعض العلماء قالوا: إيش؟ ما يكون قزع إلا لو حلق حلك هنا وهنا وهنا، يعني تكون الأماكن المحلوقة إيش متفرقة متعددة. أما لو حلق قطعة واحدة وترك الباقي قالوا ما يكون قزع. طبعا هذا رجوع للمعنى إيش المعنى اللغوي أنه القطع من السحاب المتفرق. قال والصحيح الأول الذي هو حلق بعض الرأس، لأنه تفسير الراوي وسيأتي وهو غير مخالف للظاهر. قال وأجمع العلماء على كراهة القزع إذا كان في مواضع متفرقة، هذا محل إجماع، إذا كان في مواضع متفرقة فأجمعوا على كراهته، إلا أن يكون لمداواه ونحوها، إلا أن يكون لمداواه. وإن كان يستحسن في مثل هذه الحالة حلق الجميع، يعني واحد مثلا خرج عنده بثرات في حبوب، واحدة هنا واحدة هنا واحدة هنا، فاحتاج أن يحلق عشان يدويها، نقول احلق الكل. نعم. قالوا إلا أن يكون لمداواه ونحوها. قال وهي كراهة تنزيه، وكرهه مالك في الجارية والغلام مطلقا، وقال بعض أصحابه لا بأس به في القصة والقفا للغلام، يعني لو جعل له قصة، لو جعل له قصة هذا شو معناه؟ أنه حلق ليش؟ حلق الخلف وجعل له قصة، قالوا هذا لا بأس به. وقالوا أيضا إذا إيش؟ إذا حلق القفا. والصواب أن حلق القفا إنما الحلق للرأس أيها الإخوة، يعني شو الإنسان يشوف وين حدود الرأس ويحلق، وأما الشعر الذي على الرقبة فلا يحلقه لأنه من شعر بدنه، ولا يجوز التصرف في شعور البدن إلا بدليل. نفسك هذه ملك لله عز وجل، لا تتصرف لا في شعورها ولا في لحومها ولا في أعضائها ولا في دمائها إلا بإذن الله. فالشعور مثلا شعر الرأس كيف؟ حلقوه كله أو اتركوه كله؟ طيب شعر اللحية يحرم حلقه، يحرم حلقه بالنص. طيب وشعر البدن، بقية شعر البدن على الجسم، هذا لا يجوز حلقه لأنه تغيير لخلق الله. ما شاء الله. طيب وشعر العانة والأباط، هذه لا يجوز للإنسان أن يتركه أكثر من 40 يوم، شعر العانة والأباط والإبطين هذا لا يترك أكثر من 40. فهذا حكم الشرع في الشعور. بالنسبة للحم الإنسان، ما يجوز للإنسان يقطع شيء من لحمه بلا حاجة. الدم، التبرع بالدم، هذا يعني لا بأس به لأنه يعني يتجدد، لأنه يتجدد وليس فيه ضرر على الإنسان. التبرع بالأعضاء، التبرع بالأعضاء هذا لا يجوز. وهكذا. ثم ذكر في الباب حديث ابن عمر من 3 طرق، عمر بن نافع وأيوب وعبد الرحمن السراج كلهم عن نافع. وتنبه يا آدم في هذا الحديث لأن فيه فائدة، فيه فائدة إسنادية. حديث احلقوه كله أو اتركوه كله، هذا في الصحيحة برقم 1 1 2 3، رواه أحمد من حديث ابن عمر. قال إمام مسلم حدثني زهير بن حرب قال حدثني يحيى يعني ابن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني عمر ابن نافع عن أبيه وهو نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزاء. قال: قلت لنافع: وما القزاء؟ قال: يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض. ما قال نافع إنه أن القزع حتى يكون قزع لابد أن يكون في أماكن متفرقة. واستفت هذه الفائدة التي ذكرها الإمام النووي ماذا قال في تفسير الراوي؟ قال: لأنه تفسير الراوي وهو غير مخالف للظاهر فواجب العمل به. فإذا متى نقدم تفسير الراوي على غيره؟ ها؟ إذا كان تفسيره لا يخالف ظاهر ليش؟ ظاهر الحديث. هذه قاعدة مهمة. إذا كان تفسير الراوي لا يخالف ظاهر الحديث وجب تقديم تفسير الراوي على غيره. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد، وجعل التفسير في حديث أبي أسامة من قول عبيد الله على كل حال من قول نافع، وبعدين عبيد الله يروى عن نافع أيضا فلا بأس. قال: وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان ابن عثمان الغطفاني قال حدثنا عمر ابن نافع حا وحدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح عن عمر بن نافع بإسناد عبيد الله مثله، وألحق التفسير في الحديث. وحدثني محمد بن رافع وحجاج بن الشاعر وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب حاء وحدثنا أبو جعفر الدارمي قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد الرحمن السراج، كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. هنا أيها الإخوة فائدتان: الفائدة الأولى أن الإمام البخاري روى هذا الحديث، ركز يا آدم، عن ابن جريج عن عبيد الله عن عمر بن نافع أيضا. فأنت ترى هنا في كل الطرق ذكر من؟ ذكر عمر بن نافع، عبيد الله، وأبو أسامة، وابن نمير، وابن جريج، كلهم لما رأوا هذا الحديث جعلوا من؟ جعلوا عمر بن نافع عن أبيه نافع عن ابن عمر، ذكروا عمر بن نافع، مع أنهم عبيد الله وابن جريج، وعمر بن نافع ثلاثتهم أقران ويرون عن من؟ ويرون عن نافع. ركز معاه مرة ثانية. فإذا عندك اكتبهم حتى ما تنسى: ابن جريج وعبيد الله وعمر بن نافع، هؤلاء الثلاثة مشهورون بالرواية عن نافع مباشرة. يعني ابن جريج يروى عن نافع مباشرة، وعبيد الله يروى عن نافع مباشرة، وعمر بن نافع يروي عن نافع مباشرة. ولكن انظر في رواية البخاري، رواه من؟ رواه ابن جريج عمن؟ عن عبيد الله. عمن؟ عن عمر بن نافع، مع أنهم إيش؟ مع أنهم أقران، ولكن في هذا الحديث ابن جريج كأنه نزل في الرواية كم درجة؟ ابن جريج درجتين، لأنه رواه عن قرين. ابن جريج رواه عن عبيد الله عن عمر بن نافع، وعبيد الله من أقرانه، وعمر بن نافع من أقرانه. فقال الحافظ ابن حجر: وهذا دليل على أن تدليس ابن جريج تدليس قليل. ليش قليل؟ لأنه لو كان تدليسه كثير كان قال يلا خليها، أنا معروف بالرواية عن مين؟ عن نافع، فخلاص إيش ده؟ إيش خلانا أنزل وأنزل درجتين أروى عن نافع مباشرة. فلو كان تدليسه من النوع الكثير كان دلس هذين، كان دلس عبيد الله ودلس عمر، عمر بن نافع. فهذا من ضمن الفوائد، هذا من ضمن الفوائد. نعم، كان أسقطهما ويقول عن مين؟ عن نافع مباشرة. إذا قال عن نافع هو لم يكذب، هو يقول عن نافع، لكن في بينه وبين نافع إيش؟ وسطتين. فإذا هذا من ضمن الفوائد. ومما يجعل يعني أنه لو قال عن نافع ما حد بينكر عليه أنه هو معروف بالرواية عن إيش؟ عن نافع، معروف بالرواية عن نافع. هذه فائدة. الفائدة الثانية: هذا الحديث رواه ابن عيينة ومعتمر بن سليمان ومحمد بن عبيد عن عبيد الله، اكتبوهم أيضا هذا، ابن عيينة ومعتمر بن سليمان ومحمد بن عبيد، الثلاثة هؤلاء رووا هذا الحديث عن عبيد الله عن نافع. أسقطوا من؟ عمر، أسقطوا عمر بن نافع. طيب، وغيرهم كما ترى أثبتوا من؟ عمر بن نافع. فمن نرجح؟ من نرجح الآن؟ في جماعة وحفاظ رووه عن نافع مباشرة، وفي جماعة ذكروا من؟ ذكروا عمر بن نافع عن نافع، لأن الحديث معروف من رواية عمر بن نافع عن نافع. فكيف نرجح؟ نرجح الذين زادوا عمر بن نافع، لأن الآخرين سلكوا الجادة. هذا في مصطلح الحديث معروف، يقول لك الآخرون هؤلاء رووه على الجادة. إيش معنى على الجادة؟ يعني عن المشهور. المشهور ها أن عبيد الله وابن عيينة وغيره يرون عن إيش؟ يرون عن نافع مباشرة. فلما رووه على الجادة يعني على الطريقة المشهورة، فإذا نرجح رواية الآخرين عليه، نرجح رواية الآخرين عليه. يعني كأن الذين رووه على الجدة كأنهم ما جاءوا بشيء جديد، نقول أنتم ما جئتم بشيء جديد، فيقدم عليكم الذين جاءوا بهذا الجديد، لأن هذا يدل على حفظهم، هذا يدل على حفظهم. المهم أنا أردت أن أقول يعني أو أن أبين لكم إيش معنى رووه على الجدة. على الجدة يعني على الطريقة، ليش؟ الطريقة المشهورة. طبعا هذا ذكره الحافظ ابن حجر عند هذا الموضع في باب اللباس، في كتاب اللباس باب 72. الذي بعد ذلك قال: باب النهي عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق حقه. باب النهي عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق، وإعطاء الطريق حقه. ليش قلنا وإعطاء؟ معطوف على إيش؟ باب النهي وإعطاء، يعني باب النهي وباب إعطاء، يعني هذا الباب يشتمل على شيئين: النهي عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق حقه. حق الطريق أيها الإخوة جاء في عدة أحاديث، جمع منها الحافظ ابن حجر 14 أدبا ونظمها في 4 أبيات أو في 3 أبيات. فنكتب هذه الأبيات 3، لو كتبتها وحفظتها فإذا يعني تكون ملخص للأحاديث. 14 أدبا، وكل جملة دل عليها حديث، يعني جاءت في الرواية. أفشي السلامة، نعم لا قبلها في صح، أفشي السلامة وأحسن في الكلام، هذا الشطر الأول. وشمت عاطسا وسلاما رد إحسانا. أفشي السلامة وأحسن في الكلام وشمت عاطسا وسلاما رد إحسانا. هذه 4، هذا البيت الأول. البيت الثاني: في الحمل عاون ومظلوما أعن وأغث. في الشطر الثاني: لهفانا اهد سبيلا واهد حيرانا. البيت الثالث: بالعرف مر يعني امر بالمعروف، وانهى عن نكر وكف أذى. كف أذى، ها؟ وانهى عن نكر وكف أذى. الشطر الثاني: وغض طرفا وأكثر ذكر مولانا. قولي هذا مرة أخرى حتى نعد. ما كتبت؟ قل يا محمود. في الحمل عاون طرفا. بارك الله فيك. فإذا هذه آداب الإيش؟ آداب الطريق، 14 أدبا. أفشي السلام واضح، أحسن في الكلام، شمت عاطسا، سلاما رد إحسانا يعني ترد السلام، في الحمل عاون، واحد يريد أن يحمل شيء تعاونه، ومظلوما أعن، وأغث لهفانا، اهدي سبيلا دل الناس على الطريق، واهدي حيرانا حمك الله، بالعرف مر، وانهى عن نكر وكف أذى واضح، وغض طرفا غض البصر، وأكثر ذكر مولانا. وانت ماشي في الطريق سبحان الله الحمد، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تستفيد فوائد عظيمة. أول هذا محسوب لك، ثاني شيء أنه يحفظك من الشياطين ويحفظك من الوقوع في المعاصي. اهدي حيران، واحد حيران ما اهدي، ها؟ من الحيرة يعني. اهدي سبيلا يعني هذا خاص بهداية الطريق. اهدي حيرانا ممكن واحد يقابلك عنده مشكلة، يقول يا أخي والله عنده مشكلة وما بشو أعمال، ما أدري شو أسوي. فالحيران أعم من إيش؟ من هداية السبيل. نعم، هذا الحافظ ابن حجر. هذا في كتاب الاستئذان باب 2، كتاب الاستئذان باب 2، ورحمه الله ذكر الدليل على كل جملة من هذه الجمل من الأحاديث النبوية في الفاتح الاستئذان. نعم. ثم ذكر في الباب حديث أبي سعيد من ثلاث طرق: حفص بن ميسرة وعبد العزيز بن محمد المدني وهشام بن سعد، كلهم عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد. قال إمام مسلم: حدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات، إياكم والجلوس. هذا إياكم، هذه أسلوب تحذير الذي بعدها يكون منصوب على التحذير، إياكم والجلوس، يعني إياكم واحذروا الجلوس في الطرقات، وإنما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الجلوس في الطرقات لأن الإنسان يعني في الغالب لا يؤدي حقه ويرتكب آثام. هذا مر عليه قاعد يطالع فيه، ربما يحتقرهم ويحتقر خلقتهم، مرت عليه امرأة متبرجة ينظر إليها، فمن أجل هذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا، يعني هذا ما نستغنى عنها، ما لنا بد من مجالسنا. طبعا هذا كان قديما في يعني في يعني لما كانت القرى على الفطرة، كان الناس يعني أمام البيوت يعني يخرجون يفرشون حصير ويجلسون يعني حتى يشمون الهواء الطيب، أما الآن خلاص انتهى هذا. طبعا هذا جيد، يعني كلما تجنب الناس الجلوس في الطرقات كلما كان أحسن، كلما كان أحسن. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها، نتحدث فيها. ذكر هنا الحافظ بن حجر يعني ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. فلربما يعني احتاج الناس إلى هذه المجالس من أجل المذاكرة في أمور الدنيا والآخرة، أو من أجل الترويح. أحيانا الإنسان يعني يحصل عنده ترويح باللقاء مع إخوانه والجلوس معهم والكلام معهم، فهذا يعني هذه المجالس يعني ربما يعني لا يستغني عنها الناس، ربما لا يستغني عنها الناس. فهذا معنى قولهم: مجالسنا نتحدث فيها، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذه كم؟ هذه خمس: رد البصر، كف الأذى، رد السلام، الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. وقد عرفت أن الحافظ رحمة الله عليه تتبع بقية الآداب في الأحاديث الأخرى وخرج منها بهذه الأبيات العظيمة. قال: وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز ابن محمد المدني حاء وحدثناه محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا هشام يعني ابن سعد كلاهما عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد مثله. قال الإمام النووي: هذا الحديث كثير الفوائد، وهو من الأحاديث الجامعة، وأحكامه ظاهرة، وينبغي أن يجتنب الجلوس في الطرقات لهذا الحديث. ويدخل في كف الأذى اجتناب الغيبة وظن السوء وإحقار بعض المارين وتضييق الطريق، وكذا إذا كان القاعدون ممن يهابهم المرء. شوف لأي درجة، يعني إذا كان هؤلاء القاعدون ممن يهابهم الذين يمرون في الطريق فلا يجلسون في هذه الطرقات. يبقى لنا أيها الإخوة يعني في كتاب اللباس يعني ثلاثة أبواب. الباب الأول منها يعني باب طويل، فلو تمكننا من ذكر يعني حديثين حتى ننتهي من كتاب اللباس في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قال: باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق الله. تأمل في هذا الباب العظيم: تحريم الواصلة والمستوصلة والموصولة. بعد إيش الفرق بين الواصلة والمستوصلة والموصولة؟ الواصلة هي التي تصل لإيش؟ تصل الشعر لنفسها أو لإيش؟ أو لغيرها. طيب والمستوصلة التي إيش؟ التي تطلب أن يفعل بها ذلك. طيب والموصولة التي يفعل بها ذلك. فإذا ثلاثة: الواصلة والمستوصلة وكذلك الموصول. فإذا الواصلة التي تباشر وصل الشعر، والموصولة التي يفعل بها ذلك، والمستوصلة الطالبة. واحد يقول: طيب شو الفرق بين المستوصلة والموصولة؟ نقول: الموصولة التي يفعل بها ذلك، والمستوصلة التي تطلب حتى وإن لم يفعل بها ذلك. فيمكن امرأة تقول للواصلة: صلي هذه المرأة، فتكون هذه الطالبة أيضا داخلة في الإيش؟ داخلة في اللعنة. وهذا مما يبين لنا أيها الإخوة أن هذا أمر عظيم، أن هذا أمر عظيم، لأن الشيء إذا عظم حرمت جميع الوسائل إليه، مثل الربا، لعن الله الربا آكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه. فالخمر لعن الله في الخمر عشرة، وليس الأمر مقصور على عشرة، بل كل من تسبب في وصول الخمر إلى شاربها فهو ملعون. وسنعرف العلة من هذا التحريم الشديد ما هي. واحدة شعرها قصير تأتي واحدة أخرى وتصل شعرها، واحد يقول إيش المشكلة في هذا؟ ستعرف الآن. فإذن هذه الواصلة والمستوصلة، وعرفنا الموصولة أيضا. قال: والواشمة والمستوشمة. الواشمة التي تشم، تأتي بإبرة أو نحوها وتغرز في الجلد حتى يخرج الدم، فإذا خرج الدم تأتي بكحل وتحشو هذه الأماكن فيخضر الإيش، فيخضر الجلد. هذا هو الواشم، الواشمة والمستوشمة، وكمان مين؟ ها؟ الموشومة، الواشمة الفاعلة والمستوشمة الطالبة والموشومة المفعول بها. طيب، وكذلك النامصة، النامصة التي تنتف الشعر، هذا هو معناه في اللغة، النمص، النتف، نتف الشعر. وما في تخصيص بالوجه ولا بالحاجبين ولا غيره، فحتى هذا الشعر لا يجوز نتفه الذي في البدن، لأن النمص هو النتف، نتف الشعر من أي مكان، إلا كما ذكرنا ما وجب نتفه وما جاز حلقه، وأما فيما عدا ذلك فلا يجوز النمص من أي مكان، إلا كما سنعرف في أقوال العلماء. النامصة والمتنمصة، قال والمتفلجات، المتفلجات، المتفلجات يكون يعني في هذه الأسنان تكون متلاصقة، فتأتي بالمبرد وتفلج ما بين السنتين، وهذا يسمى أيضا الوشر، هذا يسمى الوشر، الواشرة والمستوشرة والموشورة، هذا يسمى الوشر أيضا، هذه المتفلجات. الفلج هذا تفعله المرأة إذا كانت أسنانها يعني متلاصقة، أو إذا كبرت، صارت عجوز، إذا كبرت عجوز فتصبح يعني أسنانها كبيرة، فهي تأتي وتفلجها حتى تبدو أنها إيش، أنها صغيرة، فهذا المتفلجات. قال والمغيرات خلق الله، عرفنا العلة الآن، ها، عرفنا العلة، هي هذه العلة، فلماذا حرم الوصل والوشم والنمص والفلج، لماذا حرمت هذه الأشياء ولعن فاعلها؟ لأنه إيش؟ لأنه تغيير لخلق الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذه العلة بهذا، فجاء في بعض الأحاديث لعن الله النامصة المتنمصة الواشمة والمستوشمة والمتفلجات لخلق الله للحسن، المغيرات لخلق الله، فنص صلى الله عليه وآله وسلم على علة التحريم أن هذا تغيير لخلق الله، لأن هذا من فعل الشيطان، ولا آمرنهم فلا يش فلا يبتكن آذان الأنعام، يبتكن يعني يقطعون، يقطع أذن النعم ويجعلونها للطواغيط والأصنام، ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. فإذا تغيير خلق الله أيها الإخوة، تغيير خلق الله من الكبائر العظيمة، مثل التصوير تماما، لأن هذا كما يقول بعض الفضلاء هذا اعتداء على اسم الله المصور، الله تبارك وتعالى هو المصور، فالذي يأتي ويصور هذا يعتدي على اسم الله المصور، والذي يغير الصورة، الذي يغير صورة ما خلق الله عز وجل أيضا ملعون، فالمصور ملعون والمغير للصورة ملعون. شو نسوي في موضوع التلفونات هذا؟ شو؟ هو بلا شك كثير من الناس ينسى يعني نحن ما نتهم الناس ولكنهم ينسون غلق الهاتف. نعم تتحل المشكلة إن شاء الله. هذا ممنوع من الاتصالات، الاتصالات بتمنعها. إذن والمغيرات خلق الله. هذا الباب أيها الإخوة باب مهم مثل التصوير كما ذكرنا، ولذلك ذكره الإمام البخاري في كتاب اللباس في ستة أبواب من 82 ل 87. هذا الباب الوصل والوشم والنمص من 82 إلى 87. قال: باب المتفلجات للحسن. قال: باب الوصل في الشعر. قال: باب المتنمصات. قال: باب الموصولة. باب الواشمة. باب المستوشمة. والعجيب أن بعد ذلك بعد هذه الأبواب قال: باب التصوير. فشوف كيف، فلا يجوز التصوير ولا يجوز تغيير الصورة. وقد علمنا قبل أن الإمام البخاري ذكر في التصوير 10 أبواب في التصوير وستة أبواب في تغيير الصورة. نعم. فإذا السر في هذا النهي وفي لعن هؤلاء المذكورين أن هذا تغيير لخلق الله، هذا واحد. والشيء الثاني أنه غش وخداع وتدليس، أنه غش وخداع وتدليس. الواصلة المستوصلة هذه شعرها قصير فتبدو شعرها، يبدو شعرها طويل، فإذا هذا تدليس وغش وخداع. وكذلك النامصة والمتنمصة والمتفلجة واضح. طيب الواشمة، الواشمة هذه فيها إيش؟ هذه فيها تغيير للخلقة، فيها تغيير للخلقة، ولا يبدو فيها أن هذا غش وخداع وتدليس. نعم. اللهم أن يكون في عيب في مكان معين فهم يعني يشمونه من أجل ماذا؟ من أجل التغطية عليه، فيمكن أن يكون العلة أيضا الغش والخداع والتدليس، يمكن. ثم ذكر في الباب عدة أحاديث: حديث أسماء بنت أبي بكر، حديث عائشة، حديث ابن مسعود، حديث جابر، حديث معاوية، 5 أحاديث. إذن هذا باب مهم أيضا. أما حديث أسماء بنت أبي بكر فهو مروي عنها من طريقه، من طريق فاطمة بنت المنذر، فاطمة بنت المنذر ابن الزبير عن أسماء وهي جدتها، ومن طريق منصور وهو منصور بن عبد الرحمن عن أمه وهي صفية بنت شيبة. قال إمام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر. إيش علاقتها بهشام يا آدم هذه؟ هشام ابن عروة عن فاطمة بنت المنذر، شو علاقة هشام بفاطمة؟ ذهبت بعيدا. هذه امرأته، فهذا من رواية الرجل عن امرأته. هشام ابن عروة ابن الزبير عن فاطمة بنت المنذر ابن الزبير، فهي ايش؟ ايوه امرأته وبنت عمه. عن أسماء بنت أبي بكر وهي جدتهم، جدة هشام وجدة فاطمة. فهذا هو الشرف، الشرف أيها الإخوة بأن يكون الإنسان على الدين ويروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما يطلع في الأخبار يقول لك الفراعنة مش عارف أكلوا الكاميرون، فراعنة تشوف فراعنة، أعوذ بالله، أعوذ بالله أن ننتسب إلى فراعنة. الإنسان ينتسب إلى الإسلام وينتسب إلى الدين، وإلا هذه النعرات هي التي يثيرها أعداء الإسلام، هي التي يثيرها أعداء الإسلام. عن أسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن لي ابنة عريسا. عريس، عريس تصغير إيش؟ عروس. والعروس يطلق على الزوج والزوج، كل واحد منهم يسمى إيش؟ عروس. وتصغير عروس عريس. إن لي عريسا أصابتها حصبة، والحصبة معروفة حبوب تخرج ويعني تجعل الجلد أحمر، فيترتب على هذا تساقط الشعر. أصابتها حصبة، وكان من ضمن الشرك الأصغر الذي كنا نعرفه زمان أن كان هذا الذي يصاب بالحصبة كان شو بيسوي فيه؟ كانوا يعصبوه بايش؟ بايش؟ بلون أحمر. كانوا يعصبوه بلون أحمر. شو علاقة اللون الأحمر بيعني مداوات الحصبة؟ فهذا من الشرك الأصغر، لأن جعل سبب للشفاء ليس سببا لا شرعا ولا تجربة، هذا من الشرك إيش؟ هذا من الشرك الأصغر. أصابتها حصبة فتمرق شعرها، تمرق بمعنى تساقط. أفأصله؟ فقال: لعن الله الواصل والمستوصل. مما يدل على أن هذا تحريمه شديد، الذنب إذا لعن فاعله فهذا يدل على أنه من الكبائر العظيم، مع أن هذا محتاج، هذه محتاجة إلى هذا الشيء، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصل والمستوصل. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة حا وحدثناه ابن نمير قال: حدثنا أبي وعبدته حا وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا وكيع حا وحدثنا عمرو الناقد قال: أخبرنا أسود بن عامر قال: أخبرنا شعبة، كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحو حديث أبي معاوية، يعني نحو حديث أبي معاوية عن هشام، غير أن وكيعا وشعبة في حديثهما قالوا: فتمرط شعرها، أي تساقط. إذن تمرق، تمرط بالطاء، هذا كله بمعنى إيش؟ تساقط. قال: وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال: أخبرنا حبان قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا منصور عن أمه، ومنصور هو منصور بن عبد الرحمن، وأمه هي صفية بنت شيبة، عن أسماء بنت أبي بكر أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني زوجت ابنتي فتمرق شعر رأسها، وزوجها يستحسنها. يستحسنها يعني يراها حسنة، حسنة الصورة والوجه، فهو طلب منها هذا حتى تصير يعني حسناء. أفأصل يا رسول الله؟ فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصل مع يعني الحاجة إلى ذلك. وسنذكر في المرة القادمة هل يدخل في ذلك الخرق أم أن الممنوع هو الوصل بالشعر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.